إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستهل بداية الكلام على هذا الكتاب العظيم الذي لم يصنف مثله في بابه، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية. بينا، نسأل الله للعلى إتمامه، وإن كان غير متصور يعني، لكن هو تهيئة حتى ينتهي على مرحلتين إن شاء الله. أقول إن بينا الأسبوع قبل الماضي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وأن النبي حقه على هذه الأمة التعظيم والتوقير والنصرة والتبجيل بأبي هو وأمي. وبينا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وقدموه على كل شيء، وعظموه ووقروه ونصروه ونصروا سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في غزوة أحد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا ترفع رأسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يأتيك سهم من سهام القوم. وكان يدفع ويصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بعدما دك وكسر سيفهم، فكان يدفع السيف عن يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وما من صاحب إلا ويقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي هو وأمي. وأيضا بينا أن حق السلام على هذه الأمة حق عظيم، لا بد من أن تؤدي الأمة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. اليوم إن شاء الله سنبين أهمية هذا الكتاب، ونبين أهمية مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لهذه الأمة أن تحفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حكم الذي ينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الذي يتجرع على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بينا سابقا بأن حكم من سب الرسول أو انتقص من قدر الرسول أو تعدى وتجرع على جناب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون كافرا، وأنه يصير بما فعل مرتدا. وأظهرنا الأدلة على ذلك بقلب الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. اليوم إن شاء الله سنتناول المسألة بالتفصيل على حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين. الحال الأولى أن يكون مسلما، فإن كان مسلما وتعدى بالسب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصير بالإجماع مرتدا، وهذا خلافا الذين في عصورنا الآن المتأخرين، أو الذين يتندر المرء بكلامهم أنهم يقولون هذا من سوء الأدب أو من التعدي أو يعذر بجهله، هذا إرجاء محض. فالصحيح بإجماع الصحابة وإجماع التابعين أن المسلم إذا سب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك ويصير مرتدا، فبالاتفاق وبالإجماع يكفر، وبالاتفاق وبالإجماع أنه يقتل، أن حده القتل، لا بد لزاما أن يقتله ولي الأمر بسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتفاق وهذا الإجماع. ثم اختلفوا فيما بينهم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أيضا، ثم اختلفوا فيما بينهم في الاستتابة، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما سمع رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ما استتابه، قتله ودق عنقه. وأيضا كما سنبين عمر بن الخطاب وخالد وغير خالد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لما يقدح في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد أن تستتيبه وغير ذلك. الغرض المقصود بعد الإجماع والاتفاق على أنه مرتد وعلى أن حده القتل، اختلفوا فيما بينهم في استتابته، ثم اختلفوا بعد هذا الاختلاف أيضا بعد الاستتابة، فهل إن تاب يعني إذا استتبوه
بأن أخذوه مثلا 3 أيام حبسوه وعرض عليه أن يرجع إلى الإسلام مرة ثانية وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن يتوب من هذا السب لرسول الله، فإن استتيب فتاب فهل يقتل أيضا ولا يسقط عنه الحد؟ هذا أيضا خلاف نجمة عند العلماء. بعد الاستتابة أو قبل الاستتابة، قبل القدرة عليه، تاب وأظهر توبته ورجع عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسقط عنه حد القتل ولا ما يسقط عنه حد القتل؟ هذا خلاف أيضا آخر دي في الحالة الأولى، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ونحن اليوم بصدد الحالة الثانية. أما الحالة الثانية أن يكون معاهدا أو معاهدا أو يكون ذميا أو يكون مستأمنا، ولم أذكر محاربا. لما لم أذكر محاربا؟ لما لم أذكر محاربا؟ ذكرت مستأمنا، ذكرت معاهدا، ذكرت ذميا. أحسن، المحارب سواء سب أم لم يسب أهدر الله دمه، المحارب مهدور الدم، ليس له حرمة في حال من الأحوال. والحرمة تأتي إما باستئمان طلب الأمان، وإما بالعهد، معاهدة دولة إسلامية مع دولة أخرى كافرة، طلب العهد كصلح، يعني هو ده معنى المعاهدة. أو يكون ذميا، يعني ينزل تحت إمرة المسلمين وتحت حكم أهل الإسلام. فنقول هذه الحالة الثانية أن يكون مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ هذه المسألة المعضلة بحق. ما حكمه إن كان ذميا أو إن كان معاهدا أو إن كان مستأمنا؟ دخل بلدنا بأمان بتأشيرة الأمان من إذن ولي الأمر ثم تعدى على رسول الله بالسب، هل حكمه أنه انتقد أمانه؟ طبعا لا أقول حكمه الكفر، لما هو كافر أصلي، ولكن حرمة دمه كانت بإيش؟ بأمور أخرى بيّنها الشرع. فحكمه قال العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد باتفاقهم أنه يقتل، وأن أمانه ينتقد، وأن عهده ينخرم، وأن الذمة عقد الذمة يفشل بذلك أو ينتقد بذلك. هذا كلام الأئمة الثلاثة الفحول أساطين أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، على تفصيل في مذاهبهم، لكن اتفقت كلمتهم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرأ على جنابه بأبي هو وأمه فإنه يقتل بذلك وينتقد أمانه وعهده واستئمانه. وخالف بذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، الإمام العظيم المبجل الإمام أبو حنيفة خالف بذلك وقال سب الرسول ما هو إلا الكفر، وهو كافر، فهذه لا تزيد على كفره كفرا، أو نقول حتى لو زادت تزيد في عذابه في الآخرة. فقال لا ينتقد عهده بسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقتل بذلك، لا ينتقد عهده ولا يقتل بذلك. هذا قول الأحناف، والراجح الصحيح هو قول الأئمة الثلاثة العظام، قول مالك وأحمد والشافعي بأنه يقتل ويصير أمانه منتقدا بسبب سبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعديه. وهذا من ناحية الأثر ومن ناحية النظر، وسنسرد لكم بعض الأدلة، لا كل الأدلة عشان مسرح الأدلة كله في مسألة المسلم. الأدلة من الكتاب ومن السنة، وانتبهوا معي. أما من الكتاب فكل آيات سورة براءة سورة السيف هي التي تدل لنا على أن من سب الرسول سواء كان مستأمنا أو مستأمنا، معاهدا أو معاهدا، أو كان ذميا، فإنه ينتقد عقد الذمة. أولا من الكتاب قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى غاية حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. الآية مرة ثانية عن يد وهم صاغرون، الآية مرة ثانية، وهذه الآية عظيمة. ممكن أنا أستوقف الإخوة أسأل وجه الدلالة ولا أسترسل؟ أفضل أسترسل، لأن المسألة أنا أعرف هتعز عن بعض الإخوة. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. كل ده وصف لمن؟ لأهل الكفر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى غاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أولا تقدمه حتى أبين وجه الدلالة من هذه الآية، إن الله جل في علاه بعدما مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم بتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة وأمره بنشر دعوة الإسلام، فإن الله جل في علاه بعدما قال له أن يكف ويضع الجناح ويصدع بقولة الحق باللسان فقط أمره بالسيف وبالسلاح، كما قال الله جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فأصناف الكفار منهم العتاة، منهم المتكبرون الذين يناهضون دين الله جل في علاه ويناصرون الكفر والباطل ولا يرضون بدين الله جل في علاه، بل يرفعون السيف في وجه الإسلام وأهل الإسلام. فهؤلاء لا كرامة لهم، وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعواتهم للإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن لا عصمة للدم ولا للمال بعدم الدخول في الإسلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يبعث السرايا ويقول: اغزوا بسم الله، قاتل أكمله، لا قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا بسم الله، قاتل من كفر بالله. فكان يأمرهم بالقتال بعد تأسيس الدولة الإسلامية، بعدما ظهرت كلمة الله جل في علاه وظهرت القوة في الأمة الإسلامية. فيقاتلون كل الكفار للدخول في الإسلام. فإن أبى أهل الكفر إلا المذلة وإلا المهانة وإلا أن يتذللوا ويخضعوا للشيطان لا للرحمن، فإن الله جل في علاه جعل لهم حرية المعتقد، لكن بذلة وصغار، بشروط وقيود. قال: حتى يعطوا الجزية، لا تقاتلهم. إن دعوتهم للإسلام فأبوا فعليك أن تدعوهم أن يعطوا الجزية وهم صاغرون. لما؟ لأنهم أبوا أن يكونوا أذلاء للرحمن فأذلهم الله جل في علاه للشيطان وأذلهم لعباد الرحمن. فهنا الله جل وعلا منع وعصم دماءهم بشرط وبقيد، بل بشرطين وقيدين: أن يعطوا الجزية ومع ذلك يكونوا في صغار وفي ذلة. بعض العلماء يرى أن إعطاء الجزية نفسه صغار، وهذا ليس بصحيح. وعند الجماهير أنه لا بد من إعطاء الجزية مع القيود والشروط بالذلة والصغار، فتكون هنا انفتاح لوجه الدلالة من هذه الآية العظيمة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: الصغار والذلة يناقضه سب الرسول صلى الله عليه وسلم. لو سب وتجرأ الذم على سب الرسول فهذا ليس دليل وليس بمصغر عليه، لا، ده تكبر وعتو وتجبر. سبوا زعيمنا، سبوا رسولنا، سبوا قدوتنا، سبوا من نأتسي به، بل سبوا أكرم الخلق على الله جل في علاه، فهذا يعتبر ليس من الصغار ومنافي لهذه الآية العظيمة وهذا الشرط والقيد الذي قيده الله جل في علاه بعصمة الدم. كأن الله في هذه الآية يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تقاتلهم حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن أبوا عليك فأعصم دماءهم بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون في ذلة وصغار. فقلت: الصغار ينافيه ويناهضه ويناقضه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الآية فاصلة في النزاع وظاهرة جدا في أن من سب الرسول ليس بصاغر، ومن ليس بصاغر لا تقبل منه الجزية. إذن لابد ألا نرفع عن رقبته السيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. مفهومة اللي أمامي بس عشان أرتاح نفسيا، مفهومة؟ الحمد لله. الدليل الثاني أيضا من الكتاب، قال الله تعالى: فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هذه الآية عظيمة جدا، والاستدلال من الآية بوجوه عدة. الوجه الأول أن إمام الكفر تعريفه يأتي بأن إمام الكفر هو الداعي لهذا الكفر، المناهض لدين الإسلام، المناهض لراية لا إله إلا الله. والمناهضة منها القتال، منها السب، منها الاستهزاء، منها الحط من قدر وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمام الكفر الحق به السيف، لأن الله تعالى قال: فقاتلوا أئمة الكفر. لم يتكلم على الأتباع، تكلم على من؟ على الرؤوس والأئمة، قطع الرؤوس. قال: فقاتلوا أئمة الكفر. فاستحق أن يكون إمام الكفر، استحق القتل، واستحق باللزوم أن يكون إمام الكفر من وجهين. الوجه الأول أحسنت، النكث في الأيمان، نكث العهد. والوجه الثاني الطعن في الدين. وأوفر حظا أن يكون طعنا في الدين أن يسب من أتى بهذا الدين، فسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر طعنا في الدين. يبقى إذن الوجه الأول من الاستدلال في هذه الآية العظيمة: إمام الكفر هو الذي نصب عليه الحرب الله جل في علاه، لأنه الداعي للكفر والمناهض لدين الإسلام، واستحق أن يكون إماما للكفر بوجهين. الوجه الأول أنه نكث الأيمان، نكث الأيمان، ينقضون العهود، لا عهد لهم كما يفعل بنو إسرائيل الآن. والثاني الطعن في الدين، وأشد ما يكون طعنا في الدين هو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني، سامحوني، الآية الأولى دلت على أن صاحب الأمان إن لم يكن في ذلة وصغار أمانه يكون هباء منثورة، عهده يكون هباء منثورة منتقلا، مفهوم؟ أيضا نحن الآن نحوم حول الآية نبين أن عقد الأمان ينتقد بهذا بالوجهين هذين. الوجه الثاني في الاستدلال بهذه الآية قول الله تعالى وطعنوا في دينكم، نكثوا الأيمان وطعنوا في دينكم، فإن نكثوا أيمانهم فكأن الله جل في علاه عطف الطعن في الدين على النكوص الأيمان، فهذا العطف كما يسميه علماؤنا عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام أهل البيان واللغة يسمونه، لما يعطف الخاص على العام؟ إخوة الأفاضل آتي لكم بالمثال أنتم تأتوني بالإجابة. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات، أكملوا من النساء والبنين والقناطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك يبقى الدنيا فيها متاع هو النساء. ثم هذا في صعوبة أيضا آخر الآية عجز الآية قال ذلك متاع الحياة الدنيا، قبلها إيش التفصيل؟ إيش المتاع اللي فصله النساء بنين القناطير المقنطرة؟ يبقى إذن النساء تعتبر فتنة من فتن الدنيا ولا لا؟ طيب انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستغلفكم فيها فانظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. اتقوا الدنيا يعني فتن الدنيا. ايش هي فتن الدنيا؟ اجيبوا النساء وايش وثاني نعم. فقال اتقوا الدنيا عموما ثم عطف الخاص على العام للتأكيد قال واتقوا النساء، يبقى كأنه اتقوا قال اتقوا النساء اولا في عموم اتقوا الدنيا ثم خصص، وهذا العلماء قالوا إن عطف الخاص على العام لأن الخاص فرد من أفراد العموم، أنا بتكلم إنجليزي، لأن الخاص فرد من أفراد العموم، فلما يفرد الخاص باللفظ أو بالذكر بعد تعميمه دل ذلك على إيش؟ على تأكيده. فقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأخص من فتن الدنيا النساء لأنها آكد ما يكون من الفتن. نفس الأمر في الآية قال الله تعالى نكثوا أيمانهم، نكثوا أيمانهم كيف ينكثوا أيمانهم؟ الزنا بالمسلمة، التجسس على المسلمين، إظهار عورات المسلمين للكفار، إدخال الكفار في بلد المسلمين حتى يعبثوا بها، فكل ذلك نقض الإيش للعهد والأيمان، وأيضا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن الله قال نكثوا أيمانهم ما يستحقون، يستحقون مسمى لقب إيش؟ أئمة الكفر، أحسنت أنت الصاحي الوحيد يعني، نكثوا أيمانهم عجز الآية، نكثوا أيمانهم يستحقون لقبا وهو ويستحقون بهذا اللقب عقابا وهو تطير الرؤوس، صحيح ولا لا؟ فكأن الله يقول نكثوا أيمانهم عموما ثم عطف الخاص المؤكد قال وطعنوا في دينكم، وطبعا أهم طعن في الدين وأوكد طعن في الدين هو سب الرسول. يبقى ده الوجه الثاني. الوجه الثالث هذا نرد به على من يعترض علينا ويقول لا في الآية ظهر لنا علتان، العلة الأولى نكث الأيمان والعلة الثانية الطعن في الدين، والأصل في العطف المغايرة. في أبصار بتنظر لي بتخليني حموت، بتستوعب بيركزوا. أنا عندي هناك أيضا في الهوات أخ مهندس اسمه أحمد الفلاح من خيرة الناس العراقيين، ده يعني جيد جدا، لكن كل ما أتكلم في قواعد معينة لي يخلع النظارة ويبرق لي، فأقف ما أستطيع أن أنا أدرس. أقول لكم مش فاهمين يا جماعة، صدقوني اجعلوا من أنفسكم نجباء، تعرفون كيف تقررون المسائل وتؤصلونها، وإلا في هذه افتح الكتاب وانظر حتى في الكتاب الأصلي في الصارم المسلول هل ستجد هذه الأمور جلية هكذا أم لا، ثم ردوا عليه الأسبوع القادم، فانتبهوا بالله عليه. إذن الوجه الثالث لو يعترض عليه معترض يقول لا الحكم إذا تعلق بعلتين أجيبه لا يمكن أن يتواجد إلا بوجود، قال والعلتان ذكرتا في الكتاب، قال نكث الأيمان فإن نكثوا أيمانكم وطعنوا، والأصل في العطف إيش؟ المغاير. فنرد عليهم نقول وإن قلنا بقولكم، حكم القتل مترتب على الاثنين، فنحن نقول إن نكث الأيمان والطعن في الدين بمجمله يكون مستوجبا القتل، فإن كل واحدة منهما علة مؤثرة، النكث في الأيمان علة مؤثرة لأنها خيانة، والله جل وعلا قال ثبت إليهم على سواء، فالخيانة علة مؤثرة، وأيضا الطعن في الدين علة مؤثرة بمفرده. ولو تنزلنا معكم وقلنا بالعلتين يستوجب القتل، فإن الطعن في الدين أكبر محرض على إيش؟ على القتل. كيف ذلك؟ نقول نعرف هذا بالآية التالية أو الدليل الثالث الذي سنبينه بأنه دليل على قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم. انظروا إلى هذه الآية العظيمة عشان أبين لكم أن الطعن في الدين أقوى أيضا تأثيرا من نكث الأيمان، أو من نكث الأيمان من أقواها. قال الله تعالى: وهموا بإخراج الرسول. إذن جعل الله المحرض والمحضد على القتال أنهم هموا بإخراج الرسول، والهم يعني ما أخرجوه، فقط هموا بإخراج الرسول. فمن باب أولى من القياس الجلي إن كان سبوا الرسول، لا ما أخرجوه، ما هموا بإخراجه، بل سبوا الرسول، يكون من باب أولى أن يكون إيش؟ أن يكون محرضا على قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست بظاهرة. ظاهرة؟ إذن الدليل الرابع أن الله جل وعلا قال: وهموا بإخراج الرسول، كان وصفا مسببا لقتلهم وقتالهم أنهم هموا بإخراج الرسول، ما أخرجوا بل هموا بإخراج الرسول. فنحن نقول إن كانت الآية تظهر لنا أن الهم بإخراج الرسول سبب في قتالهم وقتلهم، فالطعن من باب أولى، ويكون هذا من باب القياس الجلي. أحسنتم، يكون من باب القياس الجلي. أيضا الدليل الرابع قول الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. في ختام وسياق الآيات أو في سياق الآيات في السباق والسياق قال الله تعالى: لم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله بأن له نار جهنم. فجعل إيذاء الرسول من إيش؟ من المحادة، من المحادة لله ولرسوله، والمحادة أو الإيذاء عقابها القتل. فقالوا لنا: طيب أين دليلكم من الآية؟ قلنا: لا، الدليل هنا ليس متصل، الدليل منفصل. قالوا: ائتونا بالدليل المنفصل. قلنا: دليل أسطع من شمس النهار، لما خاض الخائضون في عرض عائشة رضي الله عنها أرضاه، قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على المنبر فخطب الناس، فقال: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي أو بالغ في إيذاء أهلي؟ فقام سعد بن معاذ، ولنعم الرجل سعد بن عبادة، هذا الرجل يعني قول له الحظوة والمكان عند رسول الله وعند صحابة رسول الله، بل له الحظوة والمكان عند الله جل في علاه، قد اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، والله لو كان من إخواني الأوس أو الخزرج قال: نضرب عنقه. فقام سعد بن عبادة قال: والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال سعد بن عبادة كلمة من أشد ما تكون، وسعد بن عبادة سيد من السادات وبار وكريم وصاحب جليل، لكن قال له: والله لا أراك إلا منافقا، لا تدافع إلا عن المنافقين. الغرض المقصود هذه القصة بأسرها، الشاهد منها أنه قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أضرب عنقه، أنا أعذرك منه، أضرب عنقه. لما؟ للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهي أنه كان يضحك ويمازح كثيرا، عشان كان بلغ أذاه في من؟ في أهل النبي، وده يعتبر إذاء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان إذاء للنبي قام سعد بن معاذ قال: أضرب عنقه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، أأنكر النبي؟ فأقره النبي، فكان الدليل هنا إقرار النبي بضرب عنق عموما من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا دليل نص في مسألة المسلم لا المعاهد، لكن بعمومه يدخل مع الآية، لأن الله جل وعلا عمم وقالوا: منهم الذين يؤذون النبي، فبين أن إذاء النبي فيه المحادة لله ولرسوله، فالعقاب يكون القتل وضرب العنق، ضرب العنق لمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. مفهومة ولا لا؟ ممكن مفهومة؟ ده الدليل الكام؟ ده الدليل الرابع. طيب نكتفي بهذه الأدلة من الكتاب أحسن، لأن في أدلة حوالي 7 أدلة، لكن نكتفي بهذه الأدلة لعلكم فقط تستوعبون كيف وجه الدلالة من هذه الأدلة. من السنة دايما نقول فصل الخطاب في أي مسألة لابد لنا من دليل من الكتاب أو من السنة، ثم ذلك من النظر أو الإجماع. أما من السنة فأدلة كثيرة جدا، أيضا سنختصر على بعض الأدلة حتى يستوعب القوم ما يقال. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعتبر 4 أحاديث، نأتي بالأقوى ثم ندرج الأقل. 4 أحاديث: الحديث الأول وهو فاصل النزاع وهو حج على الأحناف، حديث كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان مسلما، وكان وهم مني هذا، ما كان مسلما، كان إيه؟ كان يهوديا عاتيا جبارا متكبرا كعب بن الأشرف، وكان محاربا للإسلام والأهل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأهله كلهم كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. خطأ ثاني، وهم ثاني، والإخوة على نوم، كعب بن أشرف كان محاربا. كعب بن... انتم ما قريتوش في السيرة؟ سامحوني، انتم ما قريتوش في السيرة؟ يعني مش ممكن انسان بيجلس هذه المجالس، لان المجالس دي سامحوني ان كنت اتكلم بجرأة متفوقة شوية، او مجالس لا يحضرها الا النجباء، لان فيها نظر للمخالف والرد عليه وانتزاع الحكم من الدليل. فمش ممكن طالب علم بيجلس في هذه المجالس وما يكونش عنده قاعدة. السيرة ما قرأتهاش خالص؟ ما فيش حد قرأ الرحيق المختوم؟ كعب بن أشرف كان ايه يا جامع؟ معاهد ولا محارب؟ متأكد؟ معاهد ولا ذمي؟ هي هي؟ انت هتشخص فيها هتضربني؟ وانا لما اشكل عليك تيجي تضربني يعني؟ طب خلي الإجابة على غير، كان معاهدا أم ذميا؟ الاتنين واحد. النية ايه؟ كان ذميا معاهدا، جمع بين الوصفين. طب هما متغيران ولا هما متلازمان ولا هما شيئا واحد؟ هما شيء واحد، متغيران. ما الفرق بينهما؟ أحسنت أحسنت. الذم اللي هو بيدفع الجزية، ده تفرق، جزية وبوصف عند الجمهور يكون إيه؟ من أهل الكتاب. والمعاهد هو الذي حارب الإسلام لكن أخذ معه عهد بصلح 5 سنين 6 سنين 7 سنين حتى يتقوى المسلمون. أحسنت، فكان معاهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المدينة يعني من القوة بمكان حتى يأخذ عليهم الجزية، لا، ده كان يعني كان في مهادنة وموادعة بينهم. فكان كعب بن الأشرف يهجو رسول الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي وهذا هو وجه الشهادة الذي سيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ إنه آذى الله ورسوله، مع أنه ما سب الله، ده كان يعبد الله جل في علاه. هذا الحديث يحتاج لتفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، كيف يؤذي الله وهو لم يسب الله جل في علاه؟ نعم أحسنت، إذاء الرسول إذاء لله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أنا له، لكن إذن لي أتكلم فيك، يعني هو سيكلمني عليك سأتكلم فيك، إذن لي. فقتله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر. فلما جاء اليهود قالوا: قتل غيلة. من اللي قتل غيلة؟ محمد بن مسلمة، كعب بن أشرف، قتل غيلة. فقالوا له العهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد آذى الله ورسوله، ومن فعل ذلك منكم فليس له إلا السيف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه شاهد آخر. يبقى إذن السلام لما قال له محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أعذرك منه، أقتله، أضربه بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وجعل دمه هدر وما أعطاهم الدية. ولما جاءوا يشتكون لرسول الله فلم يشكهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، قال لهم: من فعل ذلك منكم فليس له إلا السيف. فهذه دلالة واضحة جدا أن المعاهد ينتقد عهده، وأن المستأمن أيضا من باب أولى ينتقد أمانه، وأن الذمي ينتقد عهد الذمة عنده إن سب رسول الله، لأن كعب بن الأشرف، وكان المسلمون في هذه الأونات في ضعف، ما كانوا في قوة في قوة يعني، ومع ذلك نقض العهد وقتل كعب بن الأشرف من أجل رسول الله بأبي هو وأمي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: رجل عجوز كان أعمى وكانت له أمة يحبها جدا وكان يطأها، فكانت تكفيه شهوة وتكفيه عملا وتكفيه أيضا خدمة، وكان له منها الولد، فكانت أمة مقربة جدا منه، تسير به، تجيء به، تذهب به، تطعمه، تسقيه، تجعله يقضي حاجته ويطأها بعد ذلك، فتكفيه في كل شيء. فكانت، أنا سأسرد الحديث وأريد وجه الدلالة منكم ممكن، لأن الحديث بأسره وجه شاهد، وكانت تغنيه في كل شيء، فكانت تسب رسول الله بأبي هو وأمي، فكانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تسمع رسول الله لابد أن تصلي عليه وسلم حتى ولو في نفسك، لأنكم طلبة علم، وأفضل الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم هم طلبة العلم، لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله. فكانت تسب رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاها عن ذلك، فاستطالت في عرض رسول الله وكررت ما تقول وعزمت عليه، بل وأيضا يعني زادت في إيذائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عنده مغول فقتلها، بقر بطنها جاءه في بطنها ونزل نام عليها، يعني حتى قتلها، أجهز عليها فقتلها. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن قتل هذه المرأة، فقام الأعمى فقال: أنا يا رسول الله فعلت كذا وكذا لأنك تفعل كذا وكذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هب. أنا أريد وجه الدلالة. وجه الدلالة على إيش طيب؟ وجه الدلالة على إيش؟ ما على القتل طيب، لا، على حاجة تانية أنا مهمة جدا فيها خلاف مع الأحناف: نقض الأمان، نقض العهد، ما في عهد، ما في أمان، ما في ذمة طالما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وجه الدلالة. طب أنا أسهل عليكم، طالب العلم إذا أراد الإجابة ينظر كيف يورد الأحناف على الجمهور في هذا الحديث فيدفع الإيراد، فيكون هذا وجه الدلالة. مفهوم اللي أنا أريده؟ لا، أنا كده أشكلت عليكم مشكل أعظم. يا ريتني ما قلت هات، لأن هي عندك. إيش فيها يا نهى؟ يا ربي بعد ما أتيت بالملح ذهبت إلى الملح. لا حول. شفتم؟ لو عرفتم إيراد الأحناف، طيب أنا أقول لك، أما إيراد الأحناف فسيقولون لهم هذا الحديث لا يظهر أنها كانت كافرة، إنها مسلمة. فالرد عليهم هو وجه الدلالة، الرد عليهم في وجه الشاهد وكان ينهاها وكانت تزيد. وجه الدلالة أنها لو كانت مسلمة ما كان للنهي فائدة، وقت السب قتلت لأنها أصبحت مرتدة. لا مش فاهمين كمان، فاهمين؟ ده وجه الدلالة. وجه الدلالة أنها لو كانت مسلمة لحظة السب ارتدت في وقتها، فما كان يباح له أن إيش؟ أن يصبر عليها كل هذا الصبر وينهاها مرة تلو المرة وينهاها الثانية. لا، لأنها لو كانت مسلمة لارتدت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه وإن كانت من النساء خلافا للأحناف، وإن كانت من النساء. فهنا لو كانت مسلمة لارتدت في الوقت، فدل ذلك على أنها كانت كافرة، فكان ينهاها مرة والثانية، فلما لم تنتهي قتلها ونقض عهد الأمان. فيه مفهوم؟ طب بصوت عالي بالله عليك، مفهوم؟ الحمد لله وشكرا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وإن كان فيه كلام لأننا ننزل بقى من الأقوى للأدنى، لأن فيه قطاع. حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر براهب فأخبره أحدهم إني سمعت هذا الراهب، سأسأل عن وجه الدلالة أيضا، إني سمعت هذا الراهب يسب رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لو سمعته لقتلته، ما على هذا أعطيناهم العهد. هذا ظاهر جدا. الحديث مرة ثانية، أريد وجه الشاهد وجه الدلالة. ابن عمر رضي الله عنه مر براهب فقال له أحدهم سمعت هذا الراهب يصب رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، ما على هذا أعطيناهم العهد. كان راهبا، أحسنت، هذه أول شيء، لأنه راهبا يعني غير مسلم. وجه الشاهد الثاني، يعني معنى ذلك أنه كان له العهد، فانتقد عهده بإيش؟ بسب الرسول. ذلك ابن عمر يقول وبقوة لو سمعته لقتلته، يعني لا أرجع لأحد. طبعا هذا في هذا الزمان، دي مسألة فقهية، في هذا الزمان يرجع لولي الأمر، ليس لأحد أن يتجرأ على هذه المسألة حتى لا يأتي بالمفاسد العظام التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لأن من قصد الشريعة تأبى هذا، دائما تنظر للمصالح والمفاسد. فنقول يقول ابن عمر بقوة لو سمعته لقتلته، ما على هذا عهدناهم ولا أعطيناهم العهد على هذا، يعني أنهم انتقدوا عهدهم بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أختم الأدلة، مع أن في أدلة كثيرة جدا، لكن هذه التوسعة ستكون مع المسلم، لأننا سنبين في قتل المسلم. أختم هذه الأدلة الأثرية بحديث أخير، هو حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه، قال بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل فسبه. سب من؟ سب من؟ لا، سب أبا بكر. سب أبا بكر، وأبو بكر كان نبيا، استغفر الله، كان صحابيا، فسب أبا بكر. فقام أبو برزة وأشهر سيفه فقال دعني أضرب عنقه، والله لأقتلنه، كيف يسب الخليفة؟ فقال أبو بكر مه، والله ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في محفل من الصحابة، موجود كثير من الصحابة أقروا على ذلك. وجه الشاهد ووجه الدلالة، الحديث مرة ثانية، أبو برزة جاء رجل فسب أبا بكر، فقال أبو برزة بعدما أشهر سيفه والله لأقتلنه، أضرب عنقه بالسيف. فقال أبو بكر مه، لا تفعل، لا يجوز أن تفعل. قال مه، لا تفعل، ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سب الصحابة ليس بفسق، سب الصحابة كفر أيضا، لكن على التفصيل. أحسن، على التفصيل، لكن بين أبو بكر بأن سب الرسول ليس كسب إيش أحد من الناس، فسب الرسول يستوجب القتل، أما سب غير الرسول لا يستوجب القتل، لبيان التفرقة. ولذلك قال أبو بكر مهما كانت إلا لرسول الله، وهذه تظهر لك إيش؟ تظهر لك الإجماع، ما كانت إلا لرسول الله، والصحابة يعلمون ذلك، فأجمعوا على كلام أبي بكر أنهم مجمعون على أن من سب الرسول يقتل ومن سب غيره فيه خلاف، مفهوم؟ فهذا إجماع، كأنه إجماع من الصحابة سكوتي. هذا من الأثر والإجماع. أما من النظر، فإن الكافر المعاهد ما أعطاه ولي أمر المسلمين العهد والأمان ولا الذمة إلا بشرط عدم إيذاء المسلمين، لأنهم سيطلبون منا الأمان لأنفسهم يؤمنون، هذا بشرط إيش؟ خليكم معي، بشرط عدم إيذاء المسلمين، هم يخضعوا لكن بشرط عدم إيذاء المسلمين. ودي طبعا انطلاقا نبين لكم أن أي مسلم دخل بلاد الكفر ففجر أو قتل بعقد أمان لا يجوز له ذلك شرعا، لا يجوز له ذلك، لأنه لو دخل بعقد الأمان فقد أعطاهم الأمان على أنفسهم كما أعطوه الأمان على نفسه، فلا يجوز لهم ذلك. أما إذا دخل متخفيا، دخل في بطاطس، في بصل، في عربية، أي شيء، هذا مسألة ثانية يتكلم فيها الكبار من العلماء، لكن هذه تنبين لكم هذا من الكفر أو من الإسلام. إن لوازم إعطاء عقد الأمان هو أن تؤمنه على نفسه بشرط أن يؤمنك على نفسك ويؤمنك على عرضك ويؤمنك على معنوياتك، فلا يصل منه الإيذاء لك. وأعظم الإيذاء هو إيش؟ أن يؤذيك في من تأتسي به، أن يؤذيك في دينك، أن يؤذيك في رسول الله المعظم المكرم المبجل بأمر الله منك. فإن آذاك في رسول الله هذا من النظر، فإن آذاك في رسول الله فلا أمان له ولا عهد له، فلابد أن يبلغه ولي الأمر مأمنه، ثم بعد ذلك يبين له أنه أصبح من المحاربين وليس من المستأمنين. هذه آخر الأدلة بإيجاز على الحال الأولى، وهي حال الكافر الذمي الذي له عقد الأمان أو المعاهد أو المستأمن لما يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الراجح حكم بإيش أو حده القتل. ويبقى لنا الحال الثانية، وهو المسلم إذا سب الرسول، وفيها أمور ثلاثة: أولا حكمه، الثاني حده، وإذا اتفقوا على أن حده القتل هل يستتاب أم لا، الثالث إذا تاب هل يسقط عنه حد القتل أم لا. هذا معترك واسع جدا، لعله يأخذ منا أسابيع إذا قدر الله، أو سنؤهل الإخوة على أن يتأهبوا لمرة قادمة نشرح فيها الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.